الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، لازلنا مع صحيح الإمام البخاري ومع المجلد الثالث في كتاب العمل في الصلاة والباب السابع عشر منه. وبعد أن ينتهي كتاب العمل في الصلاة سننتقل إن شاء الله إلى كتاب السهو. قال البخاري رحمه الله: باب لا يرد السلام في الصلاة. ومقصوده هنا رد السلام اللفظي بالقول، أي أنه إذا ألقي عليك السلام وأنت تصلي لا ينبغي أن ترد السلام لفظا، وإنما يمكن أن ترده بالإشارة أو ترد بعد انتهاء الصلاة. هذا هو رأي جمهور العلماء، أن تؤخر الرد اللفظي إلى ما بعده أن تسلم، أو أن ترد أثناء الصلاة بالإشارة. ولقد دفع لي أخ فاضل تحقيق حديث الرد بالإشارة يكون هكذا: اليد بطنها إلى أسفل وظهرها إلى أعلى بهذه الطريقة هكذا. قال: باب لا يرد السلام في الصلاة. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة وهو شيخ البخاري، وترجمته عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان من طبقة كبار سبع الأتباع، كنيته أبو بكر، بلد الإقامة الكوفة، تاريخ الوفاة 235 هجرية، رتبته ثقة حافظ، قال فيه ابن حنبل صدوق، وقال يحيى بن معين صدوق، وقال أبو حاتم الرازي ثقة، إلى غيرهم من علماء الحديث. وهو شيخ من شيوخ البخاري، عبد الله ابن أبي شيبة. قال: حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. إذن الحديث ينتهي إلى من؟ إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو طبقة الصحابة، وطبقة الصحابة لا تخضع للجرح ولا التعديل، لأن الصحابة كلهم عدول، فلا ينبغي أن تقول الصحابي ثقة، لأنه ثقة سواء قلت أو لم تقل، فطبقة الصحابة لا تخضع لجرح ولا تعديل. قال: كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علي. والمعنى أنه كان يجوز في أول الأمر رد السلام في الصلاة لفظا، بل كان يجوز الكلام لمصلحة الصلاة، يعني كان الواحد يأتي ويسأل إخوانه: في أي ركعة أنتم؟ يقول: في الثانية، فيدخل الصلاة. هذا في أول الأمر إلى أن أنزل الله: وقوموا لله قانتين، فنهي عن الكلام في الصلاة إلا بذكر الله عز وجل وبما هو بداخل الصلاة. عبد الله بن مسعود لما رجع من الحبشة يقول: فلما رجعنا من الحبشة سلمت عليه، يعني سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فلم يرد علي وقال: إن في الصلاة شغلا، أي أنه لم يرد عليه. فعلم ابن مسعود أن الأمر بالكلام قد نسخ، وفي هذا أن عدم العلم بالمنسوخ يجوز العمل به إلى أن تعلم، فالعلم مناص التكليف فيؤذر بعدم العلم. فالصحابة منهم من صلى إلى المسجد الأقصى المغرب والعشاء، والقبلة تحولت في صلاة العصر على قول، فصلى المغرب والعشاء إلى المسجد الأقصى والقبلة تحولت في العصر. إذا هو صلى وهو لا يعلم. هل أمرهم النبي بالإعادة؟ لا. في هذا يقول الحافظ ابن كثير: فالعلم مناط التكليف، وعدم العلم بالمنسوخ يجوز العمل به إلى أن تعلم الناسخ، إلى أن تعلم الناسخ. قال: إن في الصلاة شغلا. ثم جاء بالحديث الآخر: حدثنا أبو معمر. وأبو معمر أيضا من شيوخ البخاري في ترجمته، هو عبد الله بن عمرو الطبقة من كبار سبع الأتباع، إقامته البصرة، وهو أيضا ثقة ثبت، واستقه يحيى بن معين بدون أدنى شك. رجال البخاري من الإيه؟ من الثقات. حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا كثير عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. ما تقولش جابر بن عبد الله رضي الله عنه، لماذا؟ لأن أبوه أيضا صحابي، عبد الله بن حرام، مات في غزوة أحد تشهد فيها رضي الله عنه. فحينما تقول جابر بن عبد الله تقول رضي الله إيه عنهما، تتربى على الصحابي وعلى أبيه. احذر أن تقول رضي الله عنه فتنسى الأرض يا عبد الله. رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له، في أمر له، فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، لم يرد علي لأنه كان في صلاة، فوقع في قلبي ما الله أعلم به، لأنه ظن أنه لم يرد عليه لأنه فيه في نفسه شيء من جابر. فقلت في نفسي: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني أبطأت عليه ثم سلمت عليه فلم يرد عليه، فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى، ثم سلمت عليه فرد عليه. متى رد عليه؟ بعد انتهاء، بعد انتهاء الصلاة، يعني بعد أن أنهى الصلاة رد عليه. فقال: إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة صلى الله عليه وسلم. في الحديث فوائد الحقيقة: الفائدة الأولى جواز الصلاة على الراحلة في النافلة. الفائدة الثانية أن جابر لم يكن يعلم رد السلام بالإشارة، إذ لو كان عنده علم لرد عليه النبي بالإشارة، لكنه كان يعلم أنه لابد من الرد اللفظي. جواز الرد بالإشارة في الصلاة هو مذهب جمهور العلماء، يجوز أن تلقي السلام على المصلي وهو يرد عليك بإشارة اليد، وإن شاء أخر الرد إلى ما بعد الصلاة بعد أن ينتهي. وفي الحديث أيضا حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على محبته ورضاه عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا من فوائد الحديث بيان النبي صلى الله عليه وسلم لما أشكل على الصحابة، يعني ما ترك جابر إنما قال: منعني أن أرد عليك حتى لا أجد في نفسي. ولذلك لا تترك الأمور تختلف، وإنما تبين لأخيك ما أشكل عليه، يعني ربما تكون في مسألة وتعرض عن أخيك مشغولا لمصلحة أخرى أو منشغلا بآخر، تقول له: شغلني عنك أنني كنت في مشكلة حتى لا يحمل في نفسه منك أولا بأول. ولذلك قال: إنها صفية زوجتي على رسلكما، لما خرج مع صفية من اعتكافه عليه الصلاة والسلام يقلبها إلى حجرتها. وفي الحديث: عظم أن يقلب المرأة إلى حجرتها، يخرج للاعتكاف ليصل بصفية إلى بيتها. بعض الصحابة رأوه فأ انحرفوا في الطريق، فقال على رسلكما انها صفية زوجتي. هذا بيان. قالوا يا رسول الله لا يمكن ان نشك فيك انت. قال ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم، وخشيت ان يقذف في قلوبكما شيئا فتهلكا. لانه لو قذف في قلوبهما شيئا من النبي عليه الصلاه والسلام يمكن ان تشك فيه. انا اشك فيك ده وارد، انما اذا شك في رسول الله يهلك، لا شك في هذا. وفي الحديث بيان جواز اظهار الحقائق في وقتها، لابد ان تبين الحقائق في وقتها يا عبد الله. وهذا الحقيقه في مجتمع الاخوه كثير، يعني البعض لا يحذر، فلابد ان تبين له لماذا لم ترد عليه، لماذا كنت معرضا، لماذا اغلقت الهاتف في وجهه. ربما تكون في مكان لا تستطيع الرد، ربما تكون في حال لا تتمكن منه من الرد، فلابد ان تبين له وان توضح له. بعض الناس ايضا ياخذ الناس بالشبهات، ان راك تسير مع رجل له مكانه وسلطه عميل على طول يديك الخط، هذا في قلبه مرض يا عبد الله. لماذا؟ لانه لا ياخذ الناس بظاهرها وانما ينقب عن السرائر، فاياك اياك من هذا. قال البخاري رحمه الله: باب رفع الايدي في الصلاه لامر ينزل به. والمعنى انه هل كل هذا في العمل في الصلاه العمل؟ طب ما علاقه الباب السابق بالعمل في الصلاه؟ جواز الاشاره باليد وانت تصلي، هذا عمل ام ليس بعمل؟ عمل في الصلاه، ترد السلام بالاشاره. باب رفع الايدي في الصلاه لامر ينزل به. هذا الكلام يرد على من يقول بعدم جواز رفع اليدين عند الدعاء، دعاء القنوت. هذا الحديث يرد على هذه الشبهه. رفع اليدين في الصلاه هكذا لامر عارض ينزل به، بمعنى انه ليس موضع دعاء وانما امر عرض لك. ربما انت تصلي سمعت ان ابنك نجح وحصل على 99%، الخبر جاء وانت ايه؟ ماذا تصنع؟ ترفع يدك لله تحمد الله عز وجل. هل يجوز؟ نعم يجوز. حتى ولو يكن، وحتى ولو لم يكن الموضع موضع رفع لليدين، جواز رفع الايدي في الصلاه لامر ينزل، لامر ينزل، امر صالح. قال الحديث: حدثنا قتيبة، حدثنا عبد العزيز عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: حديث سهل بن سعد: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بني عمرو بن عوف بقباء كان بينهم شيء. حديث هذا ذكرناه قبل ذلك، تعرفونه؟ حديث من؟ صلاة الصديق لما صفق الصحابة. هذا الحديث البخاري كرره في كتاب العمل في الصلاة في كم موضع؟ ثلاثة. الموضع الأول باب إيه؟ نعم يا باب من صفق جاهلا بحكم التصفيق، هذا صحيح. هذا الباب الثاني. الباب الأول التسبيح للرجال والتصفيق. انتوا اخواننا فين فتح الباب؟ اين من يتابع يا عبد الله؟ عنوان الباب هذا مهم جدا لمعرفه طالب العلم، حتى يرد على الاجابات بتبويب البخاري. بوب البخاري كذا، هل يجوز، ما حكم من صفق في الصلاه جاهلا؟ سؤال فقهي. الجواب: بوب البخاري في صحيحه في كتاب العمل في الصلاة باب من صفق جاهلا من حديث سهل بن سعد، رجل مؤصل عنده الايه؟ المرجعية. وعنوان الباب هذا هو: هل يجوز تأخير صلاة العشاء؟ بوب البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب استحباب تأخير العشاء، ثم اخرج حديث كذا وكذا. ده التأصيل، عنوان الباب يحتم المسألة. قال: باب رفع الايدي في الصلاة. بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني عمرو بن عوف بقباء كان بينهم شيء، يعني بينهم خلاف، فخرج يصلح بينهم في أناس من أصحابه. وفي الحديث بيان عظم إصلاح ذات البيت، ترك الصلاة، ترك الإمامة، واستخلف الصديق وذهب إلى قباء. وفي الحديث مسؤولية ولي الأمر عن إصلاح ذات البيت، عظم المسؤولية. ولذلك يقول فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تأخر عند بني عوف في قباء وحانت الصلاة. فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة. وفي الحديث أن للصلاة موعد إقامة، إن تأخر الإمام الراتب يجوز أن يستخلف من يصلي بالناس، يعني إمام سيتأخر نصف ساعة أو ساعة لربع، ليس شرطا أن ننتظر الراتب ونصلي بالناس، لكن طالما المسجد له نظام كل ساعة بين المغرب بين الأذان والإقامة، تأخر الإمام الراتب عن هذا الوقت فيجوز للمؤذن أن يستخلف غيره، لأنه حان في الصلاة، يعني حان موعد الإقامة. وفي الحديث وجوب أن يستخلف الإمام الراتب من يؤم الناس في عدم وجوده. أنا سأتأخر قليلا، فإن تأخرت فأذن لفلان أن يصلي. يقول هذا لمن؟ للمؤذن. أنا سأتأخر فإن تأخرت فأذن لفلان أن يصلي. تأخرت عن ماذا؟ عن وقت إقامة، لأن لها وقت محدد. انظروا إلى تنظيم العمل في المساجد. يوم أن تكون المساجد على هذا النحو يحدث مشكلة، فتأخر الإمام الراتب، خش صلي يا فلان. لا ما تصليش، أنا أحفظ منك. اشمعنى هو التالي؟ أنا أحفظ منكم التالي، دمك ثقيل على قلبي مش هتصلي. يحدث الإيه؟ الفتنة داخل المساجد، لأن الإمام الراتب ما استخلف. انظر تنظيم آخر فاضل. حانت الصلاة فقال بلال لأبي بكر هل لك أن تأم الناس، يعني هيا صلي بالناس. قال نعم أصلي بهم إن شئتم. وفي الرواية إن شئت، الأخرى إن شئت، إن شاءوا، والمعنى أنه لا يأم الناس إلا برضاه. خش كده قهرا، ورجل أما قومهم له كارهون. وما أكثر هؤلاء، إمام بالقوة بالإكرام، لعل تقرأ فاتحة والحن اللحن جاني وخش في الصلاة. الله أكبر يا عم، انت مش عارف. حصلي رغم إرادة الجميع، إن شئت صلي وإن شئت فذهب. ده إمام إيه؟ إمام عنتري يأم الناس بإيه؟ بالقوة. لا، قال أبو بكر إن شئتم صليت. طبعا الصحابة شاءوا. فقال فأقام بلال الصلاة وتقدم الصديق رضي الله عنه فكبر تكبيرة الإحرام، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقة حتى قام في الصف، فأخذ الناس في التصفيح. قال سهل، التصفيح هو التصفيق. قول سهل، التصفيح هو التصفيق، هذا نسميه ايه عند علماء الحديث؟ نعم، ادراج. نسميه ايه؟ ادراج. والمدرجات في الحديث ما اتت من بعض الفاظ الرواة اتصلت. والادراج اما ان يكون في اول النص، واما ان يكون في وسطه، واما ان يكون في اخره. ومعنى الادراج انه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام من؟ الراوي أراد أن يبين معنى، فإن بين الإدراك فلا شبهة. يعني قال صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. هذا هو الحديث. أبو هريرة حينما أول الحديث يقول: أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله يقول: ويل للأعقاب من النار. أسبغ الوضوء ده من قول من؟ من قول أبو هريرة. إذن هذا يسمى إدراك في أول الحديث. أسبغ الوضوء هذا ليس من قول رسول الله وإنما من قول من؟ أبو هريرة. هذا يسمى إدراك. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. إذا أصبحت فلا تنتظر. هذا قول من؟ ابن عمر كان يقول هذا إدراك في آخر النص، وهذا إدراك في وسطه في كتاب بدء الوحي. أول حديث آخر حديث في كتاب بدء الوحي عند البخاري. والتحنث يعني التعبد. هذا إدراج من الراوي يوضح به المعنى. هذا قول سهل. التصفيح هو التصفيق. هذا إدراج من سهل أراد أن يبين به معنى. وهذا الإدراج يقبل بشروطه عند علماء الحديث. التصفيح هو التصفيق. قال: وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه يأمره أن يصلي، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله. يعني ما معنى هذا؟ لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام صفق الصحابة على ظهور أيديهم وأكثروا التصفيق، وكان أبو بكر لا يلتفت. ما معنى لا يلتفت؟ يعني نظره في محل للسجود. فلما أكثروا التفت. ما معنى التفت؟ نظر بطرف عينه. ليس يعني التفت فعل هكذا، ليس هذا الالتفات، وإنما نظر بطرف عينه إلى من خلفه صف الأول، فرأى من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأه ماذا صنع؟ رفع يديه إلى السماء هكذا وحمد الله عز وجل. هل هذا موضع رفع في الصلاة؟ الجواب لا، إنما لأمر نزل به. قال ابن حجر معلقا: وفي الحديث بيان جواز رفع اليدين في الصلاة بالدعاء ولأمر نزل. هذا هو الشاهد. ولذلك قال: فرفع أبو بكر يده فحمد الله ثم رجع القهقري، يعني رجع إلى الخلف حتى قام في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس. فلما فرغ أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم بالتصفيح؟ يعني بالتصفيح. إنما التصفيح للنساء. إنما التصفيق لمن؟ يقول السائل: هل التصفيق للنساء في الصلاة فقط؟ في كل. إنما يفيد الحق، ليس للرجل أن يصفق. تصفيق من صفات من؟ النساء. إنما التصفيق للنساء. من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، ثم التفت إلى أبي بكر فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ قال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث حسن أدب الصديق رضي الله عنه. وفيه أيضا قال: ما كان لابن أبي قحافة، ولم يقل ما كان لأبي بكر، وإنما هذا فيه هضم لحق النفس. وبعض الناس يستدل بهذا الحديث على أن الأدب يقدم على الأمر. كما قلت سابقا، نقول ليس كل أمر يقدم عليه الأدب، لأن بعض الذين يسيدون النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان يقولون: أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، يستدل بهذا الحديث.
يقولون هو نهانا او الامر جاء بعدم التسييس، لكننا نقدم الادب على الامر. يستدلون بهذا الحديث، وهذا خلط واضح، لان العبادات توقيفية لا يجوز فيها ان تجتهد بامر النبي لم يقره عليه الصلاة والسلام. حديث فيه فوائد كثيرة الحقيقة، رواه ابو داود في سنن هذا الحديث ايضا، والبخاري اورد اخرجه في اكثر من باب. جواز الالتفات في الصلاة، جواز ان يستخلف الامام، جواز ان يرجع المستخلف في الركعة الاولى، كل من صفق جاهلا، التصفيق للنساء، التسبيح للرجال، اصلاح ذات البين، دروس عديدة في الحديث يمكن ان يستنبطها طالب العلم اذا ركز بنور البصيرة. نعم، من اولها يا سيد، لا يجوز اذا اتى المستخلف بركعة ان يدخل يوم الراس، هذا في اول ركعة. انما ان استخلف ثم صلى المستخلف ركعة لا يجوز للراس بان يرده بعد ركعة، هذا في اول الصلاة. ولذلك عبد الرحمن بن عوف هو الصحابي الوحيد الذي صلى اماما برسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه صلى الفجر اتى بركعة وجاء النبي عليه الصلاة والسلام بعد ركعة، فأكمل ابن عوف الصلاة في مناقبه، الصحابي الوحيد الذي أما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري باب 17، الباب قبل الأخير حتى ننتهي من العمل في الصلاة، باب الخصر في الصلاة. ما معنى الخصر يا إخواني؟ وضع، لا لا لا، وضع اليدين فين؟ على الخصرة، فيها عنطزة وكبرك، وقفة المتكبر، هذا الاختصار الخصر. طب لماذا نهي عن الخصر في الصلاة؟ أقوال، منهم من قال أن هذه وقفة اليهود والنبي نهى عن التشبه به، منهم من قال أنها وقفة المتكبرين، منهم من قال أنها راحة أهل النار، يعني أهل النار حينما يستريحوا به باختصار يختصروا هكذا. عموما هناك أقوال للعلماء فهل فعل، ومنهم من قال أن إبليس لما هبط من الجنة إلى الأرض هبط مختصرة، وضع يده في خصرته. باب الخصر في الصلاة، حديث أبو النعمان الحقيقة أخونا الشيخ الذي ترجم للرواه جزاه الله خيرا على هذا، لكنه يبدو أنه انتهى إلى هذا الحديث، فطبعا نحن نريد يعني جزاه الله خيرا على هذا الجهد، إنما حتى يعني أنا لا أشق على إخواني في الترجمة، إن شاء الله نطلب من أخينا الفاضل يترجم لشيوخ البخاري فقط، كفاية شيخ البخاري، لأن رواة الحديث كثر، وربما في ترجمتهم البعض ايه طبعا يعني يشرد مني في الدرس. حدثنا ابو النعمان، يبقى اذا شيخ البخاري يسمى ايه؟ نعم، ها؟ لا نترجم للشيخ بس، شيخ البخاري بس، ها؟ ما هو ترجمه وقف لحد هنا بالضبط عند ابو النعمان، حديث رقم 1219، شيخ الالف ترجم الى هنا 1219 أعتقدها، 16 و17 و18 إلى هنا، لأنه طبعا أجهد نفسه في التراجم لرجال السند كما طلبت منه. إن شاء الله اللقاء القادم كفاية إيه شيخ البخاري، شوف بس الإخوة إيه يعرفوا من شيوخ البخاري وأسماؤهم على الأقل، وأنت ساعد طب اتصل به ونسق مع الشيخ خالد. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهي عن الخصر في الصلاة، ونهي من صيغ الإيه؟ التحريم، التحريم له صيغ في أصول الفقه، لابد أن تعرف صيغ التحريم، وصيغ التحريم لفظ حرمة، لفظ لا يحل، لفظ النهي، والنهي أصله يفيد التحريم إلا إذا أتى
طارد. النهي هنا نهي عن الخصر في الصلاة، ثم جاء بحديث نهي أن يصلي الرجل مختصرا، يعني واضعا يده في خصرته. قلت أن هذا الباب أراد به البخاري رحمه الله أن يبين ما لا يجوز من العمل في الصلاة، أي أنه أشار إلى جواز رد السلام، فأورد أيضا باب نهي الخصر في الصلاة ليبين أنه ليست كل الأعمال جائزة في الصلاة. آخر حديث في هذا الباب، الباب رقم 18. كأن كتاب العمل في الصلاة احتوى على كم باب؟ كم؟ 18 باب. وطبعا كل باب له فقه، وكل باب له أحاديث وله فوائد. الحقيقة من ليس عنده فتح الباري بشرح صحيح البخاري يحرم نفسه من علم كثير. دعك من كتب الحواشي والرسائل، تعال إلى الأمهات يا عبد الله. وكما قلت لك أن الشوكاني عالم اليمن عرف لهذا الكتاب قدره، لما قيل له اشرح البخاري قال لا هجرة بعد الفتح، معربا بفتح الايه؟ البال. ابن حجر ظل يشرح في الصحيح ربع قرن، يعني كم سنة؟ ربع قرن. ابن حجر المصري هنا في مصر، ولما اكمل الشرح عد وليمة استضاف لها الامراء والعلماء ابتهاجا بايه؟ باكمال شرح الصحيح. هو شرح ونحن لازلنا نأكل المحشي. نيام رجل شرح، شوف خد كم سنة؟ 25 سنة بيشرح الصحيح، واحنا بس عايزين نقرأ ما كتب، يعني مش نكتب، لا نقرأ ما كتب. يقول ابن حجر، يقول البخاري رحمه الله: باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة. هذا الباب مهم جدا. يسأل البعض: أنا أفكر في الصلاة في أمر كذا وكذا، هل تبطل الصلاة؟ هل يجوز لي أن أفكر في الصلاة؟ فكري يشرد أحيانا في أمور تخص الآخرة أو تخص الدين أو تخص الشرع، هذا هل يجوز أن أفكر؟ يقول: قال عمر رضي الله عنه: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. يعني عمر بن الخطاب وهو يصلي كان يقول: الله أكبر، فلان على الميمنة، فلان على الميسرة، فلان يأخذ الراية، ويقسم الجيش وهو. بس هذا في إيه؟ في عجالة، مش طول الصلاة في إيه يقسم الجيش. لا، ليس معنى هذا، فكر طارئ على عقله وهو في الصلاة. عمر كان أفعل هذا، هذا أمر شرعي يجوز بلا أدنى شك. قال: حدثنا إسحاق بن منصور، يبقى هذا هو شيخ البخاري، حدثنا روح، حدثنا عمر، أخبرني ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، فلما سلم قام سريعا. هذا الحديث أورده الإمام النووي في كتاب رياض الصالحين في باب المسارعة إلى فعل الخيرات. لا تؤجل، عليك دين اقضي، عليك مظلمة استحل، عليك أمر في الحال لا تؤجل. انظروا إلى فعل نبيكم عليه الصلاة والسلام. حديث عقبة بن الحارث: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، فلما سلم قام سريعا ودخل على بعض نسائه. والمعنى أنه لما صلى العصر مع أصحابه كان يستدير بوجهه، ومن فقه الإمام أن يستدير بوجهه لمن؟ للمصلين. فلما استدار قام من مصلاه على التو والفور، ثم تخطى الرقاب، رقاب المصلين، ودخل إلى حجرة نسائه. الأمر الصحابة لم يتعودوه، أمر جديد. فدخل وخرج، ثم خرج ورأى في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته. القوم يتعجبون لما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أدب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فلم يسألوه. وفي الحديث معرفته بحال من بأحوال أصحابه، رأى في وجوههم التعجب فقال لهم، فقال ذكرت وأنا في الصلاة. إذن ذكر وهو فين؟ وفي هذا أن الفكر خرج من الصلاة إلى شيء آخر. الفكر قال ذكرت وأنا في الصلاة تبرا عندنا. ما هو التبر؟ الذهب غير المشغول، قطعة ذهب غير مشغولة تسمى ايه؟ تبر، ذهب غير مصنوع، قطعة تبر في مال الصدقة. ذكرت وأنا في الصلاة تبرا عندنا فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا فأمرت بقسمته صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى التعجيل، يعني كبر من مال الصدقة في بيته فلم ينتظر حتى يردد أذكار الصلاة، وإنما خرج مسرعا ليتخلص منه، يخشى أن يقبض قبل أن فيسأله الله عز وجل. دقائق معدودة، لا يجوز أن يحبس المال عن أصحابه. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، يحجبون عن الأمة حدث ولا حرج. النبي يذكر تبرا في الصلاة فيخرج بعدها لينفقه ثم يعود، ما قال انتظر. ورغم أن الانتظار انشغال بطاعة أم لا؟ بطاعة، ذكر ما بعد الصلاة، لكنه أراد أن يعلمنا أن المسارعة في فعل الخيرات هو أصل سلوك المؤمن. وعجلت إليك ربي لترضى، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. قال البخاري حدثنا يحيى بن بكير من شيوخ البخاري، حدثنا الليث عن جعفر عن الأعرج قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط. يعني حينما أسمع الشيطان الأذان يعمل إيه؟ يولي وله ضراط، ثم حتى لا يسمع التأذين، فإذا سكت المؤذن أقبل، فإذا ثوب أدبر. ما معنى ثوب؟ يعني أقام الصلاة أدبر، فإذا سكت أقبل. فلا يزال بالمرء يقول له اذكر ما لم يكن يذكره حتى لا يدري كم صلى، أي أن الشيطان يأتيه في صلاته يذكره بشيء لم يكن يذكره. حتى أن البعض قال إذا ضاع مني مال أدخل الصلاة لأعرف إيه؟ أين هو؟ لأن الشيطان في الصلاة يستحضر له ما لا يستحضره خارج الصلاة، يأتيه ويقول له يذكر حتى لا يدري كم صلى. وهذا المنهي عنه، أن ينشغل بفكره عن الصلاة حتى لا يدري كم صلى. قال أبو سلمة إذا فعل أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو قاعد، يعني سجدة أسع. آخر حديث في كتاب العمل في الصلاة، حدثنا محمد بن المثنى شيخ البخاري، محمد بن المثنى يحيى بن بكير، هؤلاء من شيوخ البخاري. حدثنا عثمان بن عمر أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري قال أبو هريرة رضي الله عنه يقول الناس أكثر أبو هريرة، فلقيت رجلا فقلت بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في العتمة، أي أن أبا هريرة كان بعض الناس يتهمونه بالإكثار، نسميه من المكثرين في الرواية، عبد الله بن عمرو بن العاص، أبو هريرة، بعض الصحابة، عائشة، هؤلاء من المكثرين في الرواية. أكثر الصحابة بلاغا لحديث رسول الله من؟ عبد الله بن عمرو بن العاص، لأنه كان يكتب وكان أبو هريرة لا يكتب. لا أعلم أحدا أكثر مني حفظا لحديث رسول الله
إلا عبد الله بن عمرو فكان يكتب وكنت لا أكتب. إنما أبو هريرة بلغ أكثر من 7000 حديث عن رسول الله، 7000 وبضعة أحاديث. انتبه، فقد أسلم في عام خيبر وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم في عام 11، يعني أبو هريرة ظل كم سنة؟ 4 سنوات إلا قليلا، ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام. رغم صغر المدة إلا أنه أكثر الصحابة بلاغا. أتدري لماذا؟ لسببين. السبب الأول أنه لازم النبي عليه الصلاة والسلام كظله، يقول انشغل الأنصار بزراعتهم وانشغل المهاجرون بتجارتهم ولازمت النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، كان معه كظله، معه في كل وقت لا يفارقه إلا طبعا قليلا. ففي يوم قلت يا رسول الله إني أسمع الحديث منك وأنسى، أسمع وأنسى، وآفة العلم الإيه؟ النسيان. فقال يا أبا هريرة أبسط رداءك، فبسطت ردائي فوضع فيه شيئا، ثم قال ضم الرداء إلى صدرك، فضممت ردائي فدعا لي فما نسيت بعدها حديثا أبدا للنبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث آخر أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه، بعض الصحابة جلوس وأبو هريرة، فقال أبو هريرة يدعو الله: اللهم إني أسألك علما لا ينسى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين، أمن على دعائه. فقال بعض الصحابة: ونحن يا رسول الله؟ قال: سبقكما بها الغلام الدوسي، يعني أخذها من؟ علم لا ينسى. لذلك المستشرقون والعلمانيون حينما أرادوا أن يطعنوا في السنة طعنوا في من؟ لما تسقط عدالة أبو هريرة هيسقطوا كم حديث؟ 7000 حديث، عندهم أرتكارية من أبي هريرة، وعلى رأسهم ذلك الأنبى فرج فودة، يوم أن خرج في أحد كتبه يطعن في أبي هريرة. طبعا لماذا؟ لأنه يعلم أن أبا هريرة أكثر الصحابة بلاغا. يوم أن تسقط عدالة أبو هريرة تسقط هذه الأحاديث. 7000 حديث السنة بلغها أبو هريرة. ولذلك إخوة الكرام دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة، وحب أبي هريرة في قلوب المؤمنين وصدورهم بدعوة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء في اسمه، والراجح أنه عبد الرحمن ابن صخر رضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين، رغم أنف الشيعة الرافضين عليهم من الله اللعائن إلى يوم الدين، لأنهم يطعنون في أصحاب النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. والتشيع حركة الآن قد فرضت عن ذراعيها ورصدت البلايين لإدخال هذا الفكر القبيح. فانتبهوا أيها الإخوة الكرام، فإن المؤامرة واضحة بينة في بلاد المسلمين. قال أبو هريرة: يقول الناس أكثر أبو هريرة، فلقيت رجلا فقلت له، قابل رجلا في الطريق قلت له: بما قرأ رسول الله عليه الصلاة والسلام البارحة في العتمة؟ العتمة وهي الايه؟ طبعا هناك احاديث بكراهية ان نسميها العتمة، لا ينبغي ان نطلق عليها العتم، انما ابو هريرة يقول العتمة من قبيل ان هذا الاسم معروف عند من؟ عند المتحدث السامع، ليس معنى من الاطلاق وانما من التعريف. يسأل: بما قرأ رسول الله عليه الصلاة والسلام في العتمة؟ يعني حينما أسألك إن شاء الله غدا في صلاة الظهر أو العصر بما قرأ الشيخ عبد اللطيف حفظه الله في صلاة العشاء، سبق وعده وأنا فاكر كلفي من ساعة، يبقى ده بإيه؟ بينس. أبو هريرة أراد أن يختبر ذلك الرجل، يقول: بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في العتمة؟ فقال: لا أدري، لا أدري. وفي الحديث أنه كان يفكر، يبقى أيضا باب التكليف الصلاة هذا الحديث له علاقة. لما لا يدري؟ لأنه كان يفكر في غير امر الصلاة؟ قال لا ادري. فقلت لم تشهدها؟ هل لم تشهد معنى الصلاة؟ قال بلى شهدت معكم الصلاة. قال ابو هريرة لكن انا ادري قرأ سورة كذا وكذا. اراد ابو هريرة ان يبين له ولاصحابه انه رزق علما لا ينسى بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. الى هنا انتهى كتاب العمل في الصلاة، وندخل ان شاء الله الى كتاب السهو الجمعة القادمة بحول الله وفضله. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك. امين امين امين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. نعم يا شيخ. لا السهو انتظر، انتظر سؤالك في المحاضرة القادمة، سجود السهو المحاضرة القادمة. الحقيقة هناك بعض الأسئلة أحب أن أنفق مالي في طلب العلم، وينصحني أهلي أن أحبس مالي للزواج، وأنا أعارضهم لأنني أشعر أني بحاجة إلى طلب العلم أكثر من حاجتي للطعام والشراب والنكاح. أسألك النصيحة، إن كنت كما تقول ليست لك حاجة للزواج ويمكنك أن تؤخر المسألة فالمسألة على حسب الحالة، فابدأ بطلب العلم حفظك الله تعالى ورعاك. ما حكم كتابة الآيات القرآنية على لوح؟ يعني لوح يوجد عند أهل الكتاب يكتبون عليه بعض الآيات ويغتسلون منه ويشربون ببعض، هل يكره كتابة الآيات القرآنية على لوحات وتعليقها؟ ذكر ذلك النووي في كتاب التبيان في أداب حملة القرآن. هل هذان الحديثان ضعيفان؟ الأحاديث الضعيفة أو حديث صحيح يمكن السائل أن يتصل لنخرج الأحاديث حتى نعرف درجة الصحة من عدمها، والله تعالى أعلم. رجل يعمل في شركة تعامل صاحبها بالقروض، ونذر صاحب هذه الشركة أن يذبح ويوزع من الذبيحة على عمال الشركة، فهل يجوز أن يأخذ منها؟ نعم يجوز، لا الحرمة عليه وليست عليك أنت. ليس معنى أنه تعمد القروض ألا تأكل ولا تشرب من ذبيحتك، ليس معنى هذا ذاك أبدا، والله تعالى أعلم.